بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في حقيقة الاستعارة، ذكرنا المسلكين في الاستعارة. قلنا المسلك الأول هو القائل بأن الاستعارة تقع في مقابل المجاز المرسل، والمسلك الثاني يجعل الاستعارة من الحقيقة لا من مقسم المجاز حتى تقع في مقابل المجاز المرسل. ووصلنا إلى هذين البيتين أو هذين القولين، قال: ولهذا، أي ولأن إطلاق اسم المشبه به على المشبه إنما يكون بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه به، صح التعجب في قوله: قامت تظللني من الشمس، نفس أعز علي من نفسي، قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس. وقلنا أن التعجب الشاعر من تظليل هذا الغلام من نور الشمس، أحسنتم، من أشعة الشمس، إنما يصح هذا التعجب منه إذا تخيل الغلام شمسا. إذا كان الغلام شمس وهناك شمس حقيقية أخرى، فالإنسان يتعجب كيف هذه الشمس تظلل أشعة الشمس الأخرى. أما إذا كان الغلام غلاما إنسانا، ووقع هذا الإنسان أمام الكوكب المضيء هذه الشمس، فحينئذ لا محل للاستغراب، لا محل للعجب، حتى يقول: ومن عجب شمس تظللني من الشمس. والنهي عنه، أي ولهذا صح النهي عن التعجب في قوله: لا تعجبوا من بلا غلالته قد زر أزراره على القمر. في هذا البيت شاعر البلالة، عفوا، الغلالة، الغلالة الثوب الذي يلبس عادة تحت الثياب الأخرى، الثياب اللي تكون داخلية، هذه يسمونها غلالة، إما في الحرب، بعض الأحيان يلبسون في الحرب أشياء من الجلد حتى السهام لا تدخل، تكون ملابس ملتصقة بالجسد، يعني آخر لبس تلبسه هذا غلال، أو في غير الحرب هم يلبسونه، ولكن من مثلا القطن أو ما شابه ذلك، أو الكتان، فيكون داخل أول الملابس الداخلية، يعني هذا يسمونه غلالة. البلا، لا تعجبوا من بلا غلالته، البلا يعني يكون الثوب باليا، يعني كان قاعد ينشك قريب من أن يكون خلقا قديم مستعمل، يعني واضح القدم عليه، آثار القدم عليه اتضحت وظهرت، هذا يسمونه بلا الثوب. يقول: لا تعجب من كون ثوبه قديما رثا خلقا، فإنه قد زر أزراره، يعني سكر أزراره، زر أزراره يعني سكر الزر على القمر. يقول: هذا مسكر أزراره على قمر، يعني شنو ربط بلا الغلالة بزر الأزرار على القمر؟ يقولون أن كان عندهم هكذا اعتقاد، أو قد يكون هذا الواقع أيضا، أن الثوب إذا كان من الكتان وطال تعرضه لنور القمر يبلى، يصبح باليا، يصبح كأنه قديم مستعمل منذ فترة طويلة. كما إحنا مثلا فرضوا ثيابنا إذا نخليها إذا تكون ملونة نخليها قدام الشمس شلون اللون يتغير، كانوا يقولون الكتان إذا كان أمام نور القمر كذي لونه يتغير يخترب يصبح بالي. فهذا الشاعر قاعد يقول لا تستغرب أن الثوب بالي، هذا لابس الثوب على قمر ودائما يتعرض لنور القمر، والثوب إذا كان من الكتان وتعرض كثيرا لنور القمر شنو صار بالي اخترب. فلا تستغرب تشوف هذا الشخص ثيابه بالية، لا تستغرب لأنه هو القمر وهذا الثوب دائما ملاصق للقمر دائما معرض لأشعة القمر لنور القمر، فيبلى بطبيعة الحال لا تعجب من هذا. لا يعني لابس على القمر، لا هو قاعد يقول هذا هو الممدوح صاحبنا هذا قمر وزر أزراره ولبس هذا الثياب على قمر يعني هو القمر، يقصد هذا زر أزراره على القمر يعني هو قمر وهذا الثوب كأنه ثوب للقمر، فبطبيعة الحال مسكين الثوب يبلى بعد. إنزين هذا بيان معنى البيت. طبعا هالبيت لأحد أحفاد الإمام الحسن عليه السلام أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن محمد ابن إبراهيم ابن إبراهيم طباطبا العلوي. نعم هذا شلون
مكتوب من شعراء الدولة العباسية
يعني هذا 400 وشيء متوفي بعد الدولة العباسية في زمن البويهيين وكذا لعله بعد الدولة العباسية 400 وشيء متوفي وعنده كتب أهل السنة طابعين كتب ما أدري معيار الشعر وما أدري عيار الشعر وما أدري كذا
كتب أدبية
هو شاعر. فإحنا هادينا وهم ماسكين معروف بالشاعر الإصفهاني لأنه سكن في إصفهان. فهذه من هذا البيت من أشعاره لا تعجبوا من بلا غلالته قد زر إزراره على القمر. قبل شنو يا من حكى الماء فرط رقته وقلبه في قساوة الحجر يا ليت حظي كحظ ثوبك من جسمك يا واحدا من البشر لا تعجبوا من بلا غلالته قد زر إزراره على القمر إلى آخر القصيدة. ما أدري روح سأله ما أدري يصف من على أي حال. هذا يقولون من أوائل من صنف في علم البيان والبديع وما شابه ذلك من أوائلهم يعني وهم مدفون في إصفهان الظاهر. على أي حال شلون إيه إذا تسكرون أفضل. وين الشاهد في هالبيت؟ ليش النهي عن التعجب يدل على المسلك الثاني وينفي المسلك الأول؟ وإذا نهى عن التعجب شكوا بيها نهى عن التعجب لا تعجبوا.
هو قال قد زر زراره على القمر ولا يتعجب الناس ما تتعجب إلا إذا كان واقعا قمر الذي زر أزراره عليه.
الناس إذا كان قمر ما يتعجبون هذا قصكم، إذا كان الأسرار على القمر ما في داعي للتعجب. هذا قمر بعد يعني حالة طبيعية أثر طبيعي أثر تكويني. هذا الماء إذا كببته على الثياب الثياب تتبلل كأنها كذا، الثياب إذا جعلته أمام القمر شنو تبلى. هذه حال كأنه يقول قانون طبيعي هذا، إذا الثياب تعرضت لنور القمر صارت بالية، فلا تتعجبوا، ماكو داعي تتعجبون، هذا كلامه. فلولا أن القمر في كلامه قمر حقيقي لما كان له الحق أن ينهى عن التعجب، لما كانت القاعدة هذه القانون التكويني هذا، القاعدة الفيزيائية مثلا أن النور القمر يبلي الثياب، هذه القاعدة الفيزيائية ما كانت واضحة، فللناس أن يتعجبوا. متى تكون هذه القاعدة واضحة؟ إذا القمر قمر حقيقي، فتكون هذا أثر تكويني، أثر فيزيائي مثلا، القمر يؤثر على الثياب، فحينئذ لا داعي لاستغرابكم لتعجبكم. فإنما يحق له أن يمنعنا عن التعجب إذا كانت كلمة القمر يراد بها القمر مو زيد بن عمرو. فلولا أنه جعله قمرا حقيقيا لما كان للنهي عن التعجب معنى. ليش تنهانا عن التعجب؟ وإذا هذا زيد الإنسان أن يتعجب، ليه؟ إيش معنى ثياب وزيد إذا تعرضت لزيد تبلى تصبح بالية؟ شنو أتعجب أنا؟ عادي لي حق أن أتعجب إذا المراد زيد، أما إذا المراد لا قمر، الثياب تعرضت للقمر، ماكو داعي للتعجب، لأن الكتان إنما يسرع إليه البلاء بسبب ملابسة القمر الحقيقي، لا بملابسة إنسان زيد بن عمرو كالقمر في الحسن. الإنسان إذا بلى الثوب عند التعرض له الإنسان يستغرب يتعجب عادي، أما القمر إذا تعرض له الثوب وبلى لا داعي للتعجب. شلون؟
سمعنا الشمس تأثر على الثياب.
هو الشمس احنا عندنا موجود، وهما عندهم الشمس والقمر كلاهما. اي نعم، القمر هم يقولون يؤثر، ما ادري انا مو مجرب. جرب شيخنا ثياب كتان حطه بالليل برا.
يبيعون يعني.
هو مشهور بينهم، وارد في يعني مو بس البيت، يعني مار علي في أبيات ثانية هم المطلوب هذه، يعني دارج على لسنتهم أن القمر يخرب الثياب. على أي حال، ورد هذا الدليل، شنو الدليل؟ في الحقيقة احنا عندنا شنو؟ دعوة في مقابل دعوة. للحين خلصنا من المسلكين، مسلك يدعي أن التصرف في اللفظ، هذا المسلك المشهور، مسلك يدعي أن التصرف في المعنى، المعنى نوسعه، واللفظ نخليه على حالته ما نتصرف فيه، المعنى نوسعه شوية بحيث يشمل زيد الشجاع مثلا. فهذه دعوة في مقابل دعوة. المسلك الثاني غير المشهور، يا أبو بيتين، بيتي التعجب والنهي عن التعجب، الاثنين هم قالوا هل هذان البيتان يؤيدان مسلكنا؟ الآن يرد مسلكهم أولا، ويرد الشاهدين أيضا، البيتين بيتي التعجب هم يردهم، رد مسلكهم بأن يقال أنتوا شنو، وين تبون توصلوا بهذا الادعاء؟ تقولون ندعي أن زيدا فرد من أفراد الأسد، فنطلق لفظ الأسد ونريد به السبع، ومع إرادة السبع يشمل زيدا، هذا مدعاكم، فيكون تبون تثبتون أنه حقيقة ليس بمجاز، هذا غاية ما تريدونه. احنا نقول نسلم وياكم بهذا الادعاء والادخال الاعتباري، ادخال زيد الشجاع اعتبارا في شنو؟ في مصاديق السبع، هذا نسلم فيه. بس الغايه اللي تبون توصلون لها وهو ان هذا من سنخ الحقيقه لا من سنخ المجاز، من استعمال اللفظ فيما وضع له لا من استعمال اللفظ في غير ما وضع له، هذا ما راح توصلون له حتى لو سلمنا وياكم بما قلتم من الادعاء والاعتبار وإدخال زيت في مصاديق الأسد. ليش؟ لأنك حينما أدخلت زيدا في مصاديق الأسد بالنهاية هل كلمة أسد في حقيقتها في وضعها تشمل مثل هذه المصاديق الاعتبارية ولا ما تشمل؟ في الحالة الطبيعية في وضعها ما وضعه العرب، هل وضع العرب كلمة الأسد للأسود الحقيقية فقط ولا وضع هذه الكلمة للأسود الحقيقية والاعتبارية على تعبير التفتازاني للأسد المتعارف وغير المتعارف؟ المتعارف هو هذا اللي في غابات أمازون، غير المتعارف اللي صاحبنا زايد اللي يدخلناه بالغصب في أسد. هل العرب حينما وضع كان ملتفتا إلى هذه الأفراد غير المتعارفة؟ ما كان ملتفت. فأنت إذا تصرفت في المعنى وجعلت له مصداقا اعتباريا مصداقا غير متعارف ذاك اللفظ واستعملت ذاك اللفظ فيما يشمل هذا المصداق غير المتعارف، هذا استعمال لللفظ في غير ما وضع له. فالحاصل احنا عندنا أسد، هذا موضوع لماذا؟ السبع. أنتوا تقولون هذا السبع له أفراد حقيقية متعارفة، متعارف رقم واحد، متعارف رقم اثنين إلى آخر، وإحنا ندخل زيد نقول هذا من مصادقه، هذا اللي تقولونه. هل الواضع وضع كلمة أسد لمجموع هذه المصادق ولا لخصوص المصادق المتعارفة؟ لخصوص المتعارف، حينما وضع ما كان ناظر أصلا إلى زيد بن عم، إلى المصادق اللي تأتي بعدين تدخلها في الأسد. فحينما تستعمله للأعم لهذا المربع الكبير الأسد، تستعمله في هذا المربع الكبير اللي يشمل المصادق المتعارفة وشنو غير المتعارفة، حينما تستعمله هذا يكون استعمالا فيما وضع له ولا استعمال في غير ما وضع له؟ في غير ما وضع له. فما تفرون منه الالتزام بالمجاز، أنتم تفرون من الالتزام بالمجاز، وقعتم فيه. استعمال الأسد في هذا مجاز، في هذا المربع الصغير حقيقة. أنتم تقولون في المربع الكبير اللي يشمل زيد بن عامر فيكون مجاز، ما صار شيء، بس أدخلتم عنصر الاعتبار الادعاء. هذا العنصر كان موجود ما كان موجود، الحين مو محل كلامنا، يمكن يكون موجود عادي. حقيقة الاستعارة أنه ادعاء، فلنقول أنه ادعاء. احنا الحين مو محل كلامنا في المقومات المعنوية للاستعارة، هل في معناه الاستعارة في معناها تتقوم بأن يكون هناك في ذهن المستعمل في ذهن المتكلم اعتبار أو غير متقوم بوجود اعتبار في ذهن المتكلم؟ احنا مو محل كلامنا، احنا محل كلامنا شنو؟ أن حسب القواعد البلاغية قاعد نتكلم أن هذا استعمال فيما وضع له أم لا، يعني نبحث الاستعارة من حيث علاقة اللفظ بالمعنى، ما قاعد نبحث شنو يدور في ذهن المتكلم. قد يدور الاعتبار نفس ما تقوله، ولكن وجود اعتبار حين الاستعارة في ذهن المتكلم هذا ما يأثر، يبقى المجاز مجازا، ما له ربط باللي احنا قاعد نقوله. احنا قاعد ندرس العلاقة بين اللفظ ومعناه. هل هو العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة الوضع أم علاقة شنو غير الوضع؟ هل هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى أم لا؟ هذا اللي قاعد نبحثه. حين يوجد اعتبار في ذهن المتكلم، لا يوجد اعتبار، ما أدري وهو زعلان وهو مزعلان، ما لنا شغل بهالخصوصيات هذه، خارج أصلا محل بحثنا، خصوصيات في ذهن المتكلم. قد تكون نعم، قد تكون موجودة، وفيها ناحية نعم هذا الاعتبار اللي تقولونه، فيه ناحية بلاغية، فيه ناحية جمالية نعم، ولكن مو محل كلامنا الحين. هذا رد الادعاء، رد أصل الدعوة يعني. ورد هذا الدليل بأن الادعاء، أي ادعاء دخول المشبه في الجنس المشبه به أو في جنس المشبه به، لا يقتضي كونها أي الاستعارة، أي الاستعارة نعم الاستعارة مستعملة فيما وضعت له للعلم الضروري بأن أسدا في قولنا رأيت أسدا يرمي مستعمل في الرجل الشجاع، والموضوع له هو السبع المخصوص. هذا بيان للرد إجمالا. يقول احنا لا نشك ضرورة نعلم ان لفظة الأسد مستعمل في شو اسمه في الرجل الشجاع، هذا نفهمه بالوجدان نحس به. انت الحين قول اعتبار لف ودور اللي تبي تقول تقوله، ولكن نحن بالوجدان نرى حينما نستعمل هذه الجملة رأيت أسدا يرمي، بالوجدان نفهم أنه مو أسد هذا اللي بخصوصياته يمشي على أربع ويفترس باقي الحيوانات، ما نقصد هذا أكيد. بالوجدان نرى أنفسنا أننا نريد زيد بن عمرو، حين أنت قول اللي تبي تقوله هذا إجمالا. بعدين يدخل في التفصيل يقول والتحقيق، وتحقيق ذلك أن ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به مبني على أن أنه جعل أفراد الأسد بطريق التأويل قسمين. يقول هذا يوم اللي تقول هناك ادعاء لدخول زيد في الأسد، معناته كلمة الأسد لها نوعين من المصادق، مصادق حقيقية، مصادق اعتبارية، أو بتعبيره مصادق متعارفة، مصادق غير متعارفة. والواضع حين وضعه هذه الكلمة همزة سين دال لمعناها أيا كان المعنى، لاحظ المصادق المتعارفة وغير المتعارفة، ولا فقط لاحظ المتعارفة؟ فقط لاحظ المتعارف. أحدهما المتعارف هو الذي له غاية الجرأة ونهاية القوة في مثل تلك الجثة المخصوصة، يعني يصف الأسد الحقيقي نهاية الجرأة وغاية القوة في تلك في ذلك الجسم الجثة المخصوصة المعروفة، هذا المتعارف. والثاني شنو القسم الثاني من المصادق اللي تحت كتبنا زيد بن عمرو مثلا، هو الذي والثاني نعم غير المتعارف، وهو الذي له تلك الجرأة ولكن لا في تلك الجثة، له جرأة الأسد. نبي نقول هذا أسد، يعني نبي نشبهه بالأسد غاية التشبيه، نفس ما قلنا في باب التشبيه أنه حذف المشبه يدل على أن هذا هو ذاك، فيفيد غاية الشبه بينهما. فنقول له تلك الجرأة 100%، من حيث الجرأة والشجاعة ما يختلف عن الأسد 100%، ولكن لا في تلك الجثة، ذاك الجسد هو مو ثابت له، والهيكل المخصوص ولفظ الأسدي إنما هو موضوع للمتعارف، فاستعماله في غير المتعارف استعمال في غير ما وضع له. نقطة، انتهى بيان التحقيق وتحقيقه، هذا انتهى البيان. فشو صار التحقيق؟ أن إدخال إجمالا يعني إدخال مصداق في مفهوم يستلزم المجاز، ادعاء كون زيد مصداقا للأسد يستلزم المجاز لأنك توسع معنى الأسد. فاللفظ بعد يقول أنا ما أعرف هذا المعنى الواسع اللي دخل في زيد وعامر وبكر وخالد، أنا ما أعرفه، أنا لم يضعوني لهذا المعنى الواسع، أنا وضعوني لذاك المعنى الضيق لخصوص الأسود التي في الغابة بس. هذا الحين دخلت زيد وعامر وبكر، أنا ما وضعوني لهؤلاء، فيكون استعمالا في غير ما وضع له،
سيكون استعارة له.
هو استعارة استعارة، اصطلاح الاستعارة ما نختلف فيه، بس الطريق أنه هل يستلزم المجاز ولا الاستعارة قد تتحقق ولا يتحقق المجاز مثلا، هذا محل النقاش.
بإمكانكم استعارة من اللغة يعني؟
هو هذا محل نقاشه، أن الاستعارة هل سنخ من المجاز، مجاز اللغوي او لا، هذا محل نقاش.
تعريف مفيد اسمه في فرق
مجاز لغوي مو مجاز مرسل، لا ما في فرق. المجاز اللغوي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، الاستعاره استعمال اللفظ في غير ما وضع له بعلاقه التشبيه، هذا بس عنده هذا الزائد
المشابه.
بعلاقه المشابهه التشبيه اللي
فصلا زينا
اي فصل، يعني اقول هذا نوع من ذاك الجنس، الاستعارة نوع من جنس المجاز. خو الآن يدفع سؤال مقدر، يدفع إشكال مقدر، يقول أنتوا اللي تصرون على أن الاستعارة مجاز وتقولون أنه لا مانع من هذا الاعتبار اللي احنا ادعيناه، أنت تقولون لا منافاة بين وجود الادعاء في ذهن المتكلم بأن يجعل زيدا ادعاء من مصاديق الأسد ومن المجاز. خو يعني تجمعون بين المسلكين، تلتزمون بالمجازية وتلتزمون بالاعتبار، تقولون شكوا بيها ما فيها شيء عادي نلتزم بالأمرين. مقوم المجاز ما هو في مقابل الكناية؟ أن يكون له قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي. إذا هذا صاحبنا أسد استعمل في زيد بن عمرو، هل له قرينة صارفة عن معناه الحقيقي أو لا؟ بعضهم قال هذا ما يمكن أن يكون له قرينة صارفة لأن معناه الحقيقي محفوظ فيه زيد أسد، فكيف تأتي بقرينة صارفة له عن هذا المعنى الحقيقي وهو الأسد؟ إذا يبنى قرينة صارفة فقد أسديته، إذا يبنى قرينة صارفة صرفت لفظ الأسد عن هذا المعنى الحقيقي كيف يشمل زيد؟ فهذا جمع بين المتنافيين، انت من جهه تقول زيد سبع ومن جهه جبت قرينه لانه مجاز يحتاج الى قرينه صارفه عن السبعيه، فكانك تقول هو سبع وليس سبع. واضح الاشكال؟
الاشكال على هاي المذهب الثاني،
على الكلام اللي قاله التفتازه يعني الخطيب القزويني من الجمع بين المسلكين، يعني صار شنو عندنا؟ كأنه ثلاث مسالك ولا مو ثلاثة. الاستعارة مجاز لغوي، هذا مسلك. المسلك الثاني كان يقول الاستعارة شنو؟ ادعاء. الحين ما نعبر حقيقة، نقول ادعاء واعتبار، فيكون لازمه أن يكون حقيقة. خلنا نكتب فهو حقيقة. الثالث هذا المطلب اللي قاعد يبينه، قال الاستعارة مجاز
ولا ينافي أن يكون اعتبارا.
يعني أنتم ادعيتم أنه اعتبار فهو حقيقة، هذا فهو من وين يبدو فهو حقيقة؟ إذا اعتبار يكون مجاز لأنه شمل مصداقا غير حقيقي، مصداقا اعتبارية، وأسد لم يوضع للمصادق الاعتبارية، فالترتب الحقيقة على الاعتبار هذا اللي قاعد يقول المسلك الثاني احنا ما نقبله. احنا نقبل نسلم وياكم بوجود اعتبار، ولكن هذا الاعتبار يستلزم المجاز ما يستلزم الحقيقة. هذا اللي قاعد يقوله الحين، يقول على هالكلام اللي جبتوا وجمعتم بين المسلكين الأولين، هم مجاز هم اعتبار، جمعت بين الاثنين، يقول على هذا شنو يصير وضع القرينة الصارفة؟ إذا تقول مجاز يحتاج إلى قرينة صارفة، يعني جهة المجازية تحتاج إلى شنو؟ قرينة صارفة. خب إذا اعتبار يعني شنو؟ يعني اعتبرت زيدا أسدا، مو أنه ما يحتاج إلى قرينة، لابد أن لا يكون صارفا عن السبعية، يحتاج إلى السبعية، هذا الاعتبار يحتاج إلى كونه سبعا، صحيح؟ فكيف تصرف عن السبعية مرة ومرة تعتبره سبعا، تحتاج إلى والاعتبار هذا يحتاج إلى السبعية، هذا التنافي شلون تبون تحلونه؟ واضح الإشكال؟ من جهة تلتزمون بالمجاز فيكون شنو؟ المعنى الحقيقي الذي هو السبع مصروفا عنه لأجل القرينة الصارفة، ومن جهة تلتزمون بالاعتبار والاعتبار لحاظ لهذا المعنى الحقيقي. يعني شنو يقول هذا؟ زيد فرد من أفراد المعنى الحقيقي، فكيف تجمعون بين المتنافيين، بين وجود القرينة الصارفة وبين شنو الاعتبار، اعتبار هذا مصداقا للمعنى الحقيقي المصروف عنه؟ شنو يقولون؟ يدفع بيده ويسحب برجله، يعني من جهة تقول لا هذا المعنى الحقيقي ما نبي، تجيب قرينة صارفة عنه، من جهة تقول تعال المعنى الحقيقي نبي لأن نبي نعتبر زيد مصداقا لهذا المعنى الحقيقي، فتصرفه بوجه و تجلبه بوجه. هذا إشكال مقدر، إذا كان جاي بالإشكال أفضل من الجواب، يعني يتقدر هالإشكال هذا واحد ما يفهم شنو الجواب وين قاعد يضرب. شوفوا عبارته، والقرينة مانعة عن إرادة المعنى المتعارف ليتعين المعنى الغير المتعارف. يقول أنتو هذه مغالطة قاعد ترتكبونها، أن هناك قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي وهناك اعتبار للمعنى الحقيقي، هذه مغالطة. يقول القرينة الصارفة لا تصرف عن مطلق السبع، تصرف عن خصوص هذا الحقيقة، هذا المربع الصغير، مو عن المربع الكبير. القرينة الصارفة تقول ليس من هذا السنخ، ليس من الأسود التي في الغابة، نعم احنا نلتزم، ما نبي الأسود اللي في الغابة، ومن جهة نعتبره سبعا مع توسعة في معنى السبعية بحيث يشمل المتعارف وغير المتعارف، فيصرف عن بعض المصاديق، يعني هذا نخلي قدامه إكس، هذه وظيفة القرينة الصارفة، أنها هذا المربع الصغير تقول له هذا ما نبي تصرفه، والاعتبار يقول شنو؟ هذا مصداق داخل في المربع كبير، فليس مصب الصرف القرينة الصارفة نفس مصب الاعتبار، الاعتبار يقع في المربع الكبير والصرف يقع عن المربع الصغير، بينهما عموم وخصوص مطلق. أنت بعض المصادق تصرف عنها، تقول هذه المصادق المتعارفة ما أريدها، وتجعل مصداقا غير متعارف تقول هذا أريده، هذا أعتبره مصداقا غير متعارف، فلا مانع، شو المشكلة فيه؟
المجاز الأول والرأي الأول قرينة صارفة عن شنو؟
على المسلك الأول القرينة صارفة عن مطلق السبع بعد خلاص ذاك يقول أصلا ماكو سبع مطلق السبع يعني أصلا مو ناظر إلى الأفراد غير المتعارفة يقول هذه الأفراد المتعارفة ما أريدها هذا زيد أبي بس أصلا ماكو اعتبار مجرد صرف عن المعنى المتعارف المشكلة تحصل متى يوم اللي نقول صرف عن المعنى المتعارف مع اعتبار لهذا الشيء لهذا الشخص زيد أنه من المعنى شنو من المعنى الموضوع لا نقول اعتبارنا وقع في دائرة في الدائرة الكبيرة في الأفراد المتعارفة وغير المتعارفة وصرفنا وقع فقط عن الأفراد المتعارفة فالاعتبار لا ينافي القرينة الصارفة ولذا قال والقرينة مانعة عن ماذا؟ عن مطلق المتعارف وغير المتعارف حتى تقول لي ينافي الاعتبار يقول لا والقرينة مانعة عن إرادة خصوص المعنى المتعارف خصوص ما عندي من جيبي هذا ليتعين المعنى الغير المتعارف نقطة انت هذا جواب السؤال المقدر وبهذا يندفع ما يقال إن الإصرار على دعوى الأسدية للرجل الشجاع ينافي نصب القرينة المانعة عن إرادة السبع المخصوص يقول بهذا الكلام اللي احنا قلنا أنه لا منافاة بين الاعتبار وبين وجود قرينة صارفة يندفع إشكال أيضا عن المسلك الثاني المسلك الثاني اللي احنا قاعدين نرد عليه بعضهم اورد عليه اشكالا يقول هذا الاشكال غير وارد بهالكلام اللي قلناه هذا الاشكال لا يصح ان ترد به على المسلك الثاني لابد ان ترد كما رددنا لا بهذا الاشكال شنو هالاشكال وبهذا يندفع ما يقال يعني على المسلك الثاني اللي احنا قاعدين نرد عليه ولكن ما نقبل هذا الرد ردنا صحيح هذا الرد غير صحيح شنو هذا الرد إن الإصرار على دعوى الأسدية للرجل الشجاع ينافي نصب القرينة المانعة عن إرادة السبع المخصوص بعضهم جاء وأورد على هذا المسلك الثاني قال شنو أنتم تدعون أن الاستعارة شنو ادعاء واعتبار أن زيد ندعي أنه سبع فأورد عليه بعضهم قال كيف تدعي أن زيدا سبع مع التزامك بماذا بوجود قرينة أو خلينا نعبر هكذا مع التزامك بأن يرمي قرينة صارفة يقول أصحاب هذا المسلك الثاني من جهة قالوا شنو زيد مصداق للأسد الحقيقي ولذا الاستعارة حقيقة أصلا استعمال اللفظ في موضع له ليس استعمالا في غير موضعه يقول شلون تلتزم بالحقيقة مع التزامك بالقرينة الصارفة القرينة الصارفة مال المجاز مو مال الحقيقة القرينة الصارفة متى تأتي في المجاز لا في الحقيقة فشلون تقول هو حقيقة وشلون تقول قرينة صارفة هذا الإشكال التفتازان يقول لا تورد عليهم هذا الإشكال طبعا هذا إشكال مشترك كم يرد على الثالث كم يرد على الثاني مو فقط على الثاني يقول جواب اتضح بما ذكرناه وهو أنه وجود القرينة الصارفة
صارفة عن المعاني المتعارفة، عن الأفراد المتعارفة، ليست القرينة صارفة عن المصداق غير المتعارف.
وإذا كان كذلك لا منافاة بين أن نقول مثلا هذا حقيقة ولكن بعض المصادق خرجت. استعملت الأسد، أفرض أنه حقيقة على المسلك الثاني، استعملت الأسد في السبع وهناك قرينة تخرج بعض المصادق، هناك قرينة تصرف عن بعض المصادق، ماكو مانع من هذا. فهذا هذه الصياغة للإشكال على المسلك الثاني، وكذلك نفس الصياغة تقدر تجيبها على المسلك الثالث اللي ذكره المصنف، يقول هذه الصياغة لا تصح لأن الالتزام بكونه حقيقة وبوجود القرينة الصارفة عن بعض المصادق، مو القرينة الصارفة عن نفس المعنى الحقيقي بأكمله، لا، عن بعض المصادق نلتزم بأنه قرينة صارفة عن بعض المصادق، لا ينافي أن يوجد هناك مصادق أخرى لم تصرف عنها القرينة الصارفة. فهذا الإشكال ليس في محل، الأولى أن يرد المسلك الثاني كما رددناه. وبهذا يندفع ما يقال إن الإصرار على دعوى الأسدية، يعني أنت إذا تصر على أن هذا زيد أسد للرجل الشجاع، ينافي نصب القرينة المانعة يعني الصارفة عن إرادة السبع المخصوص. يقول لا ما ينافي، لأن هذه القرينة مانعة عن تمام المصادق ولا عن بعض المصادق؟ بعض المصادق، يبقى زيد من مصداقا من مصادق هذا المفهوم. سواء الحين قلت حقيقة كما قال أصحاب المسلك الثاني، أو قلت لا حتى في هذه الحالة هم يبقى مجازا كما قال التفتازاني بالجمع حين الجمع بين المسلكين، والخطيب القزويني حين الجمع بين المسلكين، بغض النظر عن كونه حقيقة أو مجازا، بالنهاية هذه القرينة تصرف عن بعض المصادق لا عن كلها، نقطة انتهى. هذا تمام الكلام في رد مدعاهم. أما الشاهدين اللذين ذكروهما، وهو شاهد التعجب
الشمس والقمر،
التعجب والنهي عن التعجب، فيقول هذا صحيح أنه لا بد أن يتخيل أن هذا شمس حقيقية حتى يتعجب من ظله أمام الشمس الأخرى، لا بد أن يتخيل أنه شمس ولا مجال للتعجب مع عدم كونه شمسا، مع كونه زيد بن عمرو لا مجال للتعجب. كذلك في البيت الثاني مجال التعجب متى؟
عدم التعجب.
مجال عفوا عدم التعجب هو أن يكون قمرا حقيقيا، ولو كان زيد بن عمرو ما كان محل النهي عن التعجب. هذا صحيح، ولكن كون هذا الغلام شمسا وكون ذاك الغلام شنو قمرا، هذا جاء من المبالغة في التشبيه، أو على تعبيره تناسي التشبيه. يعني الشاعر أولا شبه زيد بالقمر، بعدين تناسى كون هذا تشبيها، فشنو مشى على أنه قمر وقال لا تعجبوا هذا قمر، مشى في كلامه في درج كلامه على أنه قمر، فهذا من تناسي الشبه أو يعني إبراز حالة كأنه متخيل أنه هو قمر، هذا للمبالغة في التشبيه يعني موجود في كلماتهم، أنهم يشبهون شيئا بشيء ثم مثلا يستغربون عن أنه كيف آثار هذا لم تثبت لذاك، أو يمنعون من الاستغراب إذا آثار ثبتت لذاك، فهذا من المبالغة في التشبيه وتناسي التشبيه يعبرون عنه. مثلا أشبه زيدا بالأسد، بعد ذلك استغرب أقول مثلا افرضوا حتى في التشبيه الاصطلاحي زيد كالأسد، حتى لو مو استعارة، أقول زيد كالأسد، والعجب أن فمه ليس ذا رائحة كريهة، يصير هذا ولا ما يصير؟ وأتعجب من أن فمه ليست له رائحة كريهة، هذا التعجب وما شابه ذلك اللي يؤتى بعد التشبيه، هذا من باب كأنه نسيت أني شبهته، عبالي أنا لا زيد أسد، فأستغرب من عدم ثبوت آثار الأسدية له، فهذا من باب آخر، هذا ممكن حتى في التشبيه الاصطلاحي في غير الاستعارة، فمجرد تمسككم بهذين البيتين أنه رتب آثار العينية، رتب آثار أنه شمس على هذا الغلام، ورتب آثار أنه قمر على هذا الغلام، هذا ترتيب آثار المشبه به على المشبه موجود حتى في غير الاستعارة، موجود في التشبيه العادي، زيد كالأسد، كيف ليس ليس فمه مثلا أبخار إلى آخره.
سيدنا في مثال الشمس الحية، لو سلمنا بأن كلامه مثل ما قال يجب أن تكون الشمس حقيقية لكي يكون التعجب صحيح، إذا هاي وصل مراد الشاعر يعني، وفي في شو اسمه في سياق الغزل يعني، وفي سياق المبالغة في الغزل بقى،
أن
ذاك الشمس يعني،
وهو أقول هذا اللي أنتم قاعد تستفيدونه، أن الشاعر بيقول هذا الغلام شمس واقعة، يقول هذا نستفيد من استغرابه، نعم إحنا وياكم، ولكن لا منافاة بين أن يكون هذا بين أن يشبهه أولا بالشمس ثم يترقى في التعبير، يقول بل هو شمس، هذا اللي بيوصله، يقول أولا شبه ثم نسى أنه شبه، ترقى وقال هو شمس كيف لا تثبت له آثار الشمس، أو هو قمر كيف لا تثبت له آثار القمر، فيقول أن هذه الحالة أنك تشبه ثم تنسى أنك شبهت وتترقى، هذا حتى في التشبيه غير الاستعارة، التشبيه العادي زيد كعمرين ممكن، أولا تشبه زيد كعمر ثم تستغرب أنه كيف مثلا لوازم عمرو أو آثار عمرو لم تثبت لزيد، هذا عادي، حالة عادية حتى في التشبيه العادي يمكن، فليس متوقفا على الاستعارة، فضلا عن أن يكون متوقفا على ما على كون الاستعارة حقيقة، لا ما يستلزم الحقيقة، هذا من باب الترقي في التعبير. وأما التعجب والنهي عنه كما في البيتين المذكورين فللبناء على تناسي التشبيه، ليش تناسيت التشبيه يا أيها الشاعر؟ قضاء لحق المبالغة، أولا شبه بعدين قال لا هذا قليل في حق هذا المحبوب، أقول هو هو أصلا، وأستغرب أن آثاره كيف لم تثبت له، ودلالة على أن المشبه بحيث لا يتميز عن المشبه به أصلا، حتى أن كل ما يترتب على المشبه به من أنه مثلا لا ظل له كمثال الشمس، أو في مثال القمر أنه يبلي الثياب، آثار المشبه به كل ما يترتب على المشبه به من التعجب والنهي عن التعجب يترتب على المشبه أيضا، هذا من باب الترقي وتناسي الكلام السابق. نقطة، انتهى المطلب، فرددنا على المسلك الثاني بأصل دعواهم، ورددنا على المسلك الثاني بشاهديهم أيضا، شاهد الشمس والقمر، هذا تمام الكلام في بيان المسلكين. بعد ذلك يدخل في مطلب جديد وهو فرق الاستعارة عن الكذب، يوم اللي نستعمل استعارة نكذب يعني ولا كلام صادق، لأن بعضهم وقع في هذا الإشكال، قال الاستعارة لا توجد في القرآن لأنها كذب، كذلك في الإسناد العقلي بعضهم قال هذا الكلام، قال الإسناد المجاز العقلي المجاز العقلي لا يوجد في القرآن لأنه مستلزم للكذب، كيف تنسب شيئا إلى غير من هو له، زيد شارب الماء تقول عمرو شرب الماء، كذب هذا،
أول شيء وش تعريف الكذب عشان نشوف،
وكذب في البداية ذكرنا في بداية باب الإسناد الكلام غير المطابق للواقع،
وهذا كلام غير مطابق للواقع،
هذا هو هذا الحين كلامنا، يعني بنقول أن هذا غير مطابق للواقع أم لا. فيقول يفارق تفارق الاستعارة الكذب في وجهين يأتي بيانهما، والحمد لله رب العالمين.